محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، يعني ما المدة الزمنية التي بين الأذان والإقامة، وفضل من ينتظر الإقامة. أما كم بين الأذان والإقامة فسيرد البخاري ما تراءى له في هذا الصدد، لكن ألفت النظر إلى أن بعض البلاد عينت أوقاتا بين الأذان والإقامة لأهلها، يقولون مثلا ما بين أذان الفجر وإقامته 25 دقيقة مثلا أو 35، ما بين أذان الظهر والإقامة ثلث ساعة، وكذا العصر نصف ساعة بين الأذان والإقامة، بين المغرب أذانه وإقامته 10 دقائق إلى غير ذلك، والعشاء ثلث ساعة ونحو ذلك. هذا الكلام ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذين وضعوا هذه المسافات الزمنية في بلادهم وضعوها لعلل قد تخصهم فيما يتعلق بالعمالة. شخص يستأذن للخروج للصلاة من المصنع أو من العمل فقد يتأخر أكثر من اللازم، فيكون صاحب العمل يضبط له وقته، يعني هم وضعوه لأمور تعنيهم. لكن لا يلزم هذا أن تأتي في قرية من القرى وتنقل تصرفات القوم في بلاد أخر وتنفذه في بلادك، فأهل بلادك قد يحتاجون إلى توقيتات أخر بين الأذان والإقامة، قد يكون من أهل الزراعة ويحتاجون أن يكون الوقت قليلا بين الأذان والإقامة حتى ينصرفوا لأعمالهم. فهذه التوقيتات التي هي في بعض الدول ليست بتلك الملزمة، ليست تلك الملزمة. فالبخاري بوب بهذا الباب كم بين الأذان والإقامة، يقول لعله بذلك أشار إلى ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، لكن سنده ضعيف وله تبع الشواهد الأخرى التي فيها مقال. وليس كل آكل، وليس الآكل سأكل في كل الصلوات طبعا. أعود قليلا. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق الواسطي، وإسحاق ابن شاهين الواسطي، قال حدثنا خالد، خالد هنا هو خالد ابن عبد الله الطحان، هناك خالد الطحان وهناك خالد الحذاء، لكن الحذاء أرفع طبقة من الطحان في رقيل. حدثنا خالد عن خالد، فخالد الحذاء يروي عن خالد الطحان، عن الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري، وراو ثقة لكنه اختلط في آخر عمره، فما حكم الراوي الثقة المختلط من ناحية قبول الرواية أو ردها؟ ننظر من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. فالذين رووا عنه قبل الاختلاط نقبل روايتهم، والذين رووا عنه بعد الاختلاط لا نقبل روايتهم. وممكن معرفة هذا بقرائن متعددة، منها إذا كنت مبتدئا تلجأ إلى الكتب المصنفة في الرواة المختلطين الثقات، ككتاب الكواكب النيرات في الرواة الثقات، ككتاب الاغتباط في من رمي بالاختلاط. الاختلاط قد تكون له أسباب، واحد عياذا بالله أصيب بمصيبة فأنسته المصيبة كثيرا مما كان يعهد فيخلط في الأحاديث، واحد ابتلي بحادثة، ابتلي في ماله مثلا كما قالوا عن ابن لهيعة لما احترقت كتبه اختلط، حزنا على كتبه وما فاته، كذا قال بعضهم. قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن معقل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا، يعني قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فإذا قلنا، طبعا الخبر ثابت لا مطعن فيه، فمن الممكن أن تقول إن أقل ما يكون، أقل ما ينبغي، ليس على الإيجاب، إنما أقل ما ينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة هو قدر صلاة ركعتين، أنها أدنى الصلوات، بين كل أذانين صلاة أدنى شيء. فهذا الحديث الأول، بين كل أذانين الصلاة يفيد أن هناك صلوات نوافل بين الأذان والإقامة قد تكون راتبة، يعني حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كسنة الفجر، سنة الظهر، سنة فقط الفجر والظهر هي الرواتب القبلية. أما العصر فسيكون نفلا مطلقا، إذا صلينا بين الأذان والإقامة في العصر هذا نفل مطلق، وكذلك بين أذان المغرب وإقامة المغرب، وكذلك بين أذان العشاء وإقامة العشاء، كل هذه التنفل فيها تنفل مطلق، تنفل مطلق. جوازه من باب حديث بين كل أذانين الصلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وأطلق على الإقامة أذان تغليبا كما نقول رأيت الشمسين، والمراد الشمس والقمر، جاء العمران أبو بكر وعمر، ما لنا طعام إلا الأسودان، التمر والماء، الماء ليس بأسود لكن عجوة العلية سوداء، نقول الأبوان والأم ليست بأب، قل الوالدان، الوالدان كذلك. ففينا إطلاقات اسمها إطلاقات تغليبية. فبين كل أذانين المراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، والله أعلم. إذن استنبطنا من إيراد البخاري لهذا الحديث تحت باب كان بين الأذان والإقامة أقل ما ينبغي أن يكون، وليس على الإيجاب، صلاة ركعتين، لأنها أقل ما يصلى، لن نصلي واحدة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب ببندار، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر وهو ربيب شعبة، وغندر معناه مشاكس، ربيب شعبة، قال حدثنا شعبة، ما كذا غندر هذا مع محمد بن جعفر نحو من 20 سنة، كان زوجا لأمته، ذلك ما كذا غندر مع شعبة نحو من 20 سنة، فلذلك العلماء يحبون رواية غندر عن شعبة. وإذا اختلف العلماء في شعبة فالمقدم فيهم محمد بن جعفر، مع أنه في غير شعبة ممكن يضعفه حتى مضاعف ثقة، لكن ليس بذاك القوي إلا في شعبة. قال سمعت عمرو بن عامر، حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، يعني بمجرد ما ينتهي المؤذن، ينتهي من أذان المغرب، يقوم إلى الأعمدة، كل واحد يقف خلف عمود كي يصلي ركعتين، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني أذان المغرب والإقامة ما كان في وقت طويل، لكنهم يغنموها صلاة، يعني أن الركعتين هنا خفيفتان، يعني الركعتين هنا خفيفتان. فيبدو والله سبحانه أعلم من الأذان كم بين الأذان والإقامة أن هذا يرجع إلى مصلحة المصلين، إلى مصلحة المصلين. فأحيانا كما في صلاة الظهر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمؤذن أبرد أبرد، يعني انتظر حتى يبرد الجو فيستطيع الناس أن يصلون. قال باب من انتظر الإقامة، يعني فضل من انتظر الإقامة. هو كان ومن ينتظر الإقامة كان ينبغي أن الباب يلحق بها. حدثنا أبو اليمان وهو الحاكم بن نافع الحمصي، أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن ثم اضطجع على شقه حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يعني ينام شوية حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فلم يذكر فيه أيضا من انتظر الإقامة. وحديث الرسول والمرء في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه يبين الفضل والله أعلم. وكذلك حديث والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن بريدة، بين كل أذنين الصلاة، حدثنا عبد الله بن بريدة حدثنا كهمس عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله عفوا عن عبد الله بن معقل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء لمن شاء. هذا الحديث تقدم عن ابن بريدة عن عبد الله، لكن تقدم من طريق الجريري عن ابن بريدة، فهنا من طريق كهمس عن ابن بريدة، يعني كهمس متابع لمن؟ لعبد الله بن بريدة. ومعنى المتابعة أن يشترك الراويان في الشيخ، أن يشترك الراويان في الشيخ، دي متابعة تامة. زيد وعمر يرويان عن علي، يقول زيد تابع عمر، متابعة تامة. قد تكون متابعة قصيرة، زيد عن عمرو عن يحيى، خالد عن إبراهيم عن يحيى، فزيد وخالد متابعان لبعض متابعة قصيرة، ما اشترك في شيخنا ما اشترك في شيخ الشيخ. هنا طبعا البخاري رقم لهذا الحديث برقم، ورقم للذي بين أيدينا برقم آخر، هما حديث واحد، حديث عبد الله بن معقل. فلذا البخاري تكررت فيه عدة أحاديث، فيقولون تقريبا بغير المكرر 4000، بالمكرر تقريبا 7000 تقريبا، على اختلافات طفيفة بين العلماء في ذلك. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.